بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود. أصحبكم فيها أنا نغم كباس، وأستهلها بالعناوين. النتائج الأولية للاستفتاء تظهر رغبة شعوب المناطق المحررة في الانضمام لروسيا. زيلينسكي يقول إن الاستفتاء مرفوض وسيحرك الجيش لاستعادة تلك المناطق. الاتحاد الأوروبي والكريملين لا يستبعدان وجود عمل تخريبي استهدف خط السيل الشمالي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أكد عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زاباروجيا فلاديمير روغوف خلال تصريح لسبوتنيك أن أكثر من 93.11% من الناخبين صوتوا لصالح إعادة التوحيد مع روسيا، ووافقت اللجنة الانتخابية على هذا القرار، ولم تسجل انتهاكات جسيمة أو أي تعليقات خلال الاستفتاء. وقال ألكسندر مالكيفيتش النائب الأول لرئيس المجلس التنسيقي في الغرفة العامة لروسيا للرقابة العامة على الاستفتاء في تصريح لسبوتنيك:
في هذه الأيام كنت مراقبا دوليا للاستفتاء في جميع المناطق، وكنت في كل مكان. في اليوم الأخير عملت في منطقة خرسون، رأيت كل شيء بأم عيني. لم أرى فقط الإقبال الكبير الذي حدث فحسب، بل رأيت أيضا الحالة العاطفية التي شارك بها الناس في التصويت. سمعت الكلمات التي وجهوها لروسيا على رعايتها لهم وامتنانهم للرئيس والجيش على الحماية التي يقدمونها.
كان هذا ما قاله ألكسندر مالكيفيتش النائب الأول لرئيس المجلس التنسيقي في الغرفة العامة لروسيا للرقابة العامة على الاستفتاء. وكشف رئيس جمهورية دانيتسك الشعبية دينيس بوشيلين لسبوتنيك أنه سيتوجه إلى موسكو لاستكمال الجزء القانوني من إجراءات انضمام الجمهورية إلى روسيا.
أستطيع أن أقول لكم أنه سيتم تحرير كامل أراضي جمهورية دانيسك الشعبية ضمن الحدود الدستورية، ونحن الآن ندخل مرحلة جديدة من الحرب.
استمعنا إلى ما قاله رئيس جمهورية دانيتسك الشعبية دينيس بوشيلين. بدوره دعا رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيشنيك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقبول انضمام المنطقة إلى روسيا.
لمدة 8 سنوات يتعرض سكان لوغانسك لقصف وحشي وإبادة جماعية من قبل سلطات كييف. النازيون الجدد يدمرون المدارس والمستشفيات ورياض الأطفال. نظام كييف الذي يحرضه الغرب لا يرحم أحدا، كبارا كانوا من الرجال أو النساء. والأسوأ من ذلك كله أن الأطفال يموتون، وما يسمى بالعالم المتحضر صامت. لم تدن دولة واحدة ولا منظمة دولية واحدة تصرفات كييف في دونباس. كل هذه السنوات الثمانية روسيا وحدها تقدم المساعدات لسكان دونباس ولا تزال. ولا يساورنا شك في أننا معا سنحقق العدالة. سيواجه مجرمو الحرب محاكمة عادلة، وسيعاقب كل من يصدر أوامر بالقتل. إن سكان منطقة لوغانسك ممتنون بصدق لاعترافكم باستقلالية الجمهورية في فبراير 2022. كان هذا القرار ذا أهمية كبيرة لنا. نحن ندرك الارتباط التاريخي والثقافي والروحي مع شعب روسيا متعدد القوميات. نحن نعلم أن دونباس جزء من روسيا، ولمدة 8 سنوات حتى الآن نحن نكافح من أجل حلمنا بالعودة إلى موطننا الأصلي.
كان هذا ما قاله رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيشنيك. وقالت المراقبة الدولية ميس لكريدي لسبوتنيك إن القوات الأوكرانية تعمدت استهداف مراكز الاستفتاء.
أولا هو صحيح كانت رحلة صعبة وطويلة، لكن وصلنا. يعني أنا كنت سعيدة جدا في دونيتسك، وفي مناطق يعني شفناها الأسماء الروسية ممكن تكون صعبة شوي علي، لكن الاستفتاء حصل بظروف صحية تماما، في اهتمام بالحفاظ على الناس وسلامتهم وعلى سلامة المراقبين، لأنه في ظروف حرب، لأنه عم يحصل استهداف للمدنيين واستهداف للمراقبين واستهداف للصحفيين. التصرفات الحالية بالعدوان اللي عم يحصل على المناطق اللي هي تحت الاستفتاء وبكل العملية الروسية، أعتقد أنه كعملية مراقبة أنا شاهدت أعلى مستوى من الديمقراطية. في حرية تصوير، الناس تأتي طوعا، تحدثت كثيرا مع الناس، تكلمت معهم، كانوا سعداء بأنهم يريدوا أن يعودوا إلى وطنهم الأم وأن ينضموا إلى روسيا، لأنهم يعتقدوا أن ذلك من شأنه أن يعيد السلام وأن يحقق لهم الأمان بعد هذا الحرب وهذا القتال الضاري والاستهداف لهم. هذا كلام قالوه وهو مسجل عندي. وبعد ذلك يعني كنا نسأل القائمين على عملية مساعدة الناس في التصويت أو مراقبين الموظفين المختصين، و نتفقد الصناديق، نتأكد من أمان عملية الاقتراع، من ضمان عدم التلاعب فيها، ضمان الشفافية، ضمان وجودها تحت عين العالم. الحقيقة كل تفصيل صغير كنا نسأل فيه الموظفين. كان هناك موظفين متعاونين ولطفاء ويحتملون الناس بشكل جيد. انطباعاتي رائعة عن هذا الاستفتاء، وأعتقد أنه يعبر عن شكل ناجح للعمل الديمقراطي.
هذا وقال فلاديمير كورنيلوف المحلل السياسي الروسي لسبوتنيك.
إذا كان لدى أحد أوهام بشأن تصرفات القوات المسلحة لأوكرانيا خلال الاستفتاءات وبعدها، فقد أكد الليلة أن هذه هي أوهام بالفعل. مرة أخرى غارات جوية تستهدف أحد الفنادق المركزية وسط دانيسك، حيث اعتاد مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا النزول فيه، لذلك لم يتم قصفه لفترة طويلة منذ سنوات عديدة. أما الآن فيطلقون النار عليه ببساطة بسبب وجود صحفيين روس ومراقبين دوليين جاءوا لمراقبة شرعية التصويت. طبعا تضررت من جراء القصف المدرسة الأولى المركزية في مدينة دانيسك، لذلك يجب ألا تكون هناك أوهام، سيطلقون النار، وقد شاهدنا كيف يكثفون هذه الهجمات. هناك معلومات تفيد بأنهم يستعدون لعملية هجوم مضاد على أراضي جمهورية دانيسك الشعبية، ويقومون بإجراءات معينة هناك. ولكن الشيء الأكثر أهمية الذي أتى به هذا الاستفتاء هو أن فترة طويلة ومروعة باتت تقترب من نهايتها.
استمعنا إلى تعليق المحلل السياسي فلاديمير كورنيلوف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات ضد روسيا وزيادة إمدادات الأسلحة لقواته رداً على استفتاءات الانضمام إلى روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا. وقال زيلينسكي إن تعزيز الدعم العسكري لكييف أولوية بالنسبة لنا. التقدم في استعادة وحدة أراضينا بدون أسلحة حديثة مستحيل، ويجب أن نرد على هذا الاستفتاء. حول هذا الموضوع قال عبد الحميد سلهب الخبير العسكري السوري لسبوتنيك.
لا يصح إلا الصحيح. أنت تعلم كيف هذا اليهودي المتطرف زيلينسكي الذي حقيقة أحدث انقلابا في أوكرانيا وجعل من أوكرانيا موطئ قدم للناتو، وبدأ بالضغط على روسيا الاتحادية. كل شعوب الأرض تعلم بأن روسيا في حياتها لم تستعمر بلدا ولم تحتل بلدا، وعاملت الشعوب بالحق والعدل والإنصاف. ولذلك هؤلاء المتطرفين اليهود الجدد في أوكرانيا الذين حقيقة حولوا من أوكرانيا إلى قاعدة، إلى موطئ قدم للغرب والناتو للضغط على روسيا وتهديد أمنها القومي الروسي، كان لابد من هذه العملية الدفاعية الخاصة التي قام بها القيصر الروسي الزعيم الروسي بوتين. ولذلك نحن نقول لأن سكان دونباس حاليا هذا الاستفتاء هو استفتاء مشروع وعادل، ولأن الدولة الروسية تضمن حق شعوب هذه المناطق في دونباس وحقيقة تؤمن لهم حياة حرة كريمة بعيدا عن الضغط والتوتر الذي يقوم به زيلنسكي وجماعته المتطرفة في أوكرانيا. فحقيقة تقييم كل رجال السياسة، يعني هؤلاء الناس الذين يتحدثون عن حق الشعوب في أمنها وحريتها وسلامتها، ولذلك هذا الاستفتاء هو عادل وهو شرعي لتأمين الحياة الحرة الكريمة لشعوب مناطق دونباس وانضمامها إلى روسيا الاتحادية، أي عودة الفرع إلى الأصل. أنا أقول بأن هذا الاستفتاء هو بداية لنهاية الأزمة في أوكرانيا، لأن سكان هذه المناطق في دونباس في لوغانسك في دونتسك هذه الشعوب هي في أصلها روسية، هي إرادتها تتجه إلى الانضواء تحت راية الدولة الروسية، هذا حق وهذا مشروع وهذا عادل. نحن في سوريا نؤيد ذلك ونرى هذا العمل الذي قامت به روسيا الاتحادية هو حقيقة حقا مشروعا وعادلا لتأمين حياة حرة كريمة لشعوب هذه المناطق تماما.
بدوره قال الدكتور ماجد التركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية لسبوتنيك:
هذا التصويت والنتائج اللي يفضي إليها طبعا مؤشرات أنه الأغلبية الساحقة بالموافقة طبعا ستحظى بالترحيب الروسي وسوف تقابل بالتشكيك الغربي في مصداقية الاستفتاء على غرار ما تم في القرم في عام 2014. الأمر الآخر أن هذا الاستفتاء وما ينتهي إليه الاستفتاء وما يتبع من إجراءات قانونية، يعني هو لن ينهي الأزمة، هو سيحقق المصلحة التي تحدثت عنها روسيا في التحرك باتجاه أوكرانيا باستعادة المناطق التاريخية، ووضعت مبررات لهذا الأمر اللي هو مواجهة الجماعات القومية والنازيين الأوكران اللي سموهم النازيون الجدد. يعني هذين المحورين بالإضافة إلى التسمية بأنها عمليات خاصة وليست شن حرب يجعل روسيا في دائرة من القانون خارج الملاحقة القانونية الدولية لو أنها إعلان حرب. فهذه يعني مبررين في صياغة قانونية من خلال ما يسمى بالعمليات الخاصة. هذا إطار. الإطار الآخر أنه مهما انتهت إليه هذه الاستفتاء وقد يلاقي تأييد جزئي من بعض الدول الموالية إلى روسيا، ستتحفظ كثير من الدول، سيتوقف الملف كثيرا في الأمم المتحدة على غرار ما جاء في القرم، ولكن سيظل وجه من أوجه الصراع الروسي مع الغرب تحت مظلة الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن في أبريل 2021 يعني حذرنا من تجدد الصراع وربطنا هذا الأمر أنه من جورجيا 2008 إلى أوكرانيا 2021 قبل أن ندخل في عام 22، وحذرنا من هذا الأمر في من خلال دراسات المركز ونشرنا عن هذا سلسلة طويلة جدا على حساب المركز في تويتر. تصاعد الأمر بعد الدخول العسكري إلى المقاطعتين والجمهوريتين في عملية عسكرية خاصة من أجل استعادتها إلى روسيا وفصل شرق وجنوب شرق أوكرانيا عن الغرب الأوكراني الذي يقع تحت السيطرة يعني والإدارة الغربية. أمر الرئيس بوتين في نهاية شهر فبراير 2022 بوضع قوات الردع التكتيكية والنووية في حالة تأهب ردا على الإجراءات الغربية التي تجاوزت المسار الاقتصادي إلى التصريحات العدائية. لذلك يعني الإشارة إلى الأسلحة التكتيكية والنووية ليس الأمر جديد، ولكن مضى عليه عدة أشهر ويتكرر هذا الأمر كردات فعل على الإجراءات أو التصريحات الغربية. طبعا الجانب الغربي وأعني بالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية يعني استمرت في مسار التصعيد ليس التهدئة. في تقديرنا أن الأمر قد لا يتوقف عند هذا الحد. هل سيكون هذا النجاح الروسي مرحلة من مراحل مزيد من الاندماج السلمي مع المناطق الموالية لروسيا مثل بيلاروسيا؟ هل سيكون هناك تحرك آخر بشكل ما باتجاه الجمهوريات المستقلة والتي محسوبة تاريخيا على روسيا وولائيا معاصرا مع الغرب، لاتفيا، استونيا. هذا الأمر لا يستطيع أحد أن يجزم الكلام عنه، ولكن ابتداء من 1 أكتوبر وصاعدا ستتضح كثير من المسائل.
من جانبه اعتبر ميخائيل عوض المحلل السياسي اللبناني أن هذه النتائج كانت متوقعة.
النسبة العالية في المشاركة والتصويت منطقية، فقد سامى أن زيون الجدد والسلطات الأوكرانية التي جاءت ممثلة للوبي العولمة والليبرالية الأمريكية العدوانية ضد الشعوب وخاصة ضد روسيا ساموا المواطنين من أصول روسية والمتحدثين باللغة الروسية ومن يحبذ روسيا على مدى 8 سنوات أعطى أقصى صنوف التنكيل والعذاب والبلطجة والاضطهاد بأشكاله المختلفة. الاستفتاء والانضمام إلى روسيا يمثل لهؤلاء قيمة نوعية. أولا يحققون هويتهم الوطنية والقومية، ثانيا ينتمون إلى دولة نووية ناهضة شابة قادرة على معالجة شتى الأزمات مواجهة الغرب مجتمعا، ويؤمنون لنفسهم السيادة والحرية والكرامة في دولتهم الوطنية، فهذه عناصر واضحة لا تحمل أي التباس. الذي سيكون من نتائج أن تعلن منطقة الدونباس والمقاطعات الأربع بأنها جزء من الدولة الروسية، أي توسيع ونقل الحدود لتصبح بحدود هذه المقاطعات. عندها روسيا ستكون حاضرة وجاهزة لاستخدام أعلى ما لديها من عناصر القوة لحمايتها باعتبارها أرض روسية، وأيضا يعني المبدأ الدفاعي لاستخدام الأسلحة النووية يصبح أكثر حضورا وفعالية، فالاعتداء أو تهديد الأمن الروسي أو أحد الحلفاء بحسب المبدأ الدفاعي النووي الروسي يستوجب استخدام الأسلحة النووية أو سواها من أسلحة التدمير الشامل. في إجراء الاستفتاء حيث قرر الناس ما الذي يريدونه وأعلان الانضمام إلى روسيا، هذا يعتبر مثابة تحول نوعي دراماتيكي، ويلجم العدوانية الأوكرانية عبر أدوات الأطلس والمرتزقة، يضع الأمور في مرتبة أخرى لجهة الاشتباك وطبائعه وحق روسيا باستخدام ما تراه مناسبا والقيام بأية أعمال تراها ضرورية للدفاع عن مواطنيها. هي بمثابة نقلة نوعية في إدارة الصراع والحرب الجارية في أوكرانيا، ستترك تأثيرات هامة لصالح روسيا والمواطنين الروس في هذه المقاطعات.
ورأى الدكتور خضير المرشدي الممثل الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق أن ظلم نظام كييف هو من دفع أهالي المناطق المحررة بالعودة إلى روسيا.
نتيجة هذا التصويت هو الانضمام إلى روسيا الأم والالتحام مع الشعب الروسي، كون أن سكان هذه المقاطعات هم من المواطنين الروس الذين كانوا يرزخون تحت هيمنة أوكرانيا وسيطرتها والمسيطر عليها من قبل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، واستخدمت أداة للحرب بالنيابة عن حلف شمال الأطلسي وكذلك عن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وكشفت زيف ادعاءاتهم وأكاذيب الرئيس الأوكراني الذي يسوقها لشعبه بين فترة وأخرى. أقول أن هذا العبث الذي مارسه الرئيس الأوكراني أدى إلى تدمير بلده الجميل، لأنه قد وضع هذا البلد وشعبه تحت مصير مجهول عندما نفذ مشاريع الغرب التي كانت تستهدف مستقبل روسيا واقتصادها ومصير شعبها وحتى على مستوى وحدتها الوطنية. هذا التصويت يعتبر انتصار من وجهة نظرنا للشعب الروسي وللقيادة الروسية، وكذلك انتصار للشعب لهذه الجمهوريات وهذه المقاطعات التي قررت الانضمام إلى البلد الأم. وما يمكن قراءته من هذا الانتصار هو أن العالم يسير نحو عالم متعدد الأقطاب بفعل الإصرار الروسي والدعم الصيني، وكذلك رغبة العالم في أو معظم دول العالم سواء في أمريكا اللاتينية أو آسيا أو أفريقيا بأن تعيش في عالم متعدد الأقطاب فيه ديمقراطية حقيقية وفيه حقوق إنسان محترمة وبعيد عن الهيمنة والبلطجة الأمريكية وما يتبعها من دول أخرى ويسير في ركبها.
ومنذ قليل وردنا مستمعينا أن السفارة الأمريكية في موسكو دعت المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة روسيا الاتحادية على الفور.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
قررت السلطات النرويجية تعزيز الإجراءات الأمنية على الجرف القاري للبلاد بعد رصد تسرب غاز من خطي أنابيب السيل الشمالي 1 والسيل الشمالي 2 في المياه السويدية والدنماركية. وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي إن حادث تسرب الغاز في مياه السويد والدنمارك ناجم عن انفجارات قد تكون تخريبية. هذا وصرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب باريل أن الحوادث التي وقعت على خطوط أنابيب الغاز ليست صدفة، مضيفا أن المعلومات تشير إلى إجراءات متعمدة وتؤثر على الجميع. ورصد علماء الزلازل السويديون وقوع انفجارين على مسار خطوط أنابيب السيل الشمالي 1 و2. وعلى مسألة حدوث أعطال في خطوط الأنابيب والتي أثارت الكثير من التساؤلات، علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بقوله: قد تكون الأعطال في خطوط الأنابيب نتيجة أعمال تخريبية. والكريملين قلق للغاية بشأن المعلومات حول حالة الطوارئ في خطوط الأنابيب، ويعتبر انخفاض الضغط على خطوط السيل الشمالي 1 و2 وضعا غير مسبوق ويتطلب تحقيقا عاجلا. وزير الخارجية البولندي السابق شكر الولايات المتحدة على استهدافها لخط أنابيب السيل الشمالي الذي ينقل الغاز الروسي لأوروبا، وهو ما علقت عليه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا بقولها لسبوتنيك:
كراهيته لنا واضحة ومفهومة، لكننا نحن نتحدث عن الاتحاد الأوروبي. هل تعرفون ما الذي حدث فعلاً؟ مواطن من إحدى دول الاتحاد الأوروبي الذي كان عضواً في البرلمان الأوروبي وهو سيكورسكي الذي شغل سابقاً منصب وزير خارجية بولندا يشكر الولايات المتحدة على هذا التخريب. هذا ما يعنيه على ما يبدو، ويشكر أيضاً الولايات المتحدة على تدمير البنية التحتية المدنية في أراضي دول الاتحاد الأوروبي. هذا الرجل قد استنكر نفسه باعتباره كارهاً لأوروبا ككرهه لوطنه وقارته وربما لشعبه، لأنه لا يمكن أن يتمنى المرء لشعبه مثل ما يتمناه هذا الشخص ويفرح بفشل البنية التحتية المدنية. يجب أن لا نتحدث بعد الآن عن كراهيتهم لنا، بل عن كرههم لأولئك الأوروبيين الذين ينتخبونهم والذين فوضوا لهم إدارة حياتهم، وهذا لا يمكن أن يمر دون إجابة.
استمعنا إلى ما قالته المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا. ننوه هنا مستمعينا إلى أنه وبعد ما حدث نشر الناتو تغريدات على تويتر يتباهى فيها باختبار أنظمة هجومية جديدة غير معروفة وتحت البحر، مطمئنا الحلفاء بأن المستقبل لهم. طبعا المتابعون علقوا على هذه التغريدات بما يلي: يا لها من صدفة غريبة، من الغريب أن تكون لديك تدريبات واختبار سلاح جديد تحت الماء في اليوم التالي للهجوم على خط الأنابيب، لكن لا بأس. تفجير خطوط الأنابيب بسبب الديمقراطية. أيضا كتبوا: نشكر الناتو على توضيح الوضع غير المفهوم. في الواقع كجزء من التدريبات قمتم بتفجير خطوط أنابيب الغاز، لم يتم استخدامها بعد، صحيح؟ هل الناتو بمناوراته العديدة في البحر خرب السيل الشمالي 1 و2؟ يتساءل أحد المتابعين. حول هذا الموضوع قال إيغور يوشكوف كبير المحللين في الصندوق الوطني لأمن الطاقة بموسكو بقوله لسبوتنيك:
لا يمكن للمشغل في مشروع التيار الشمالي أن يعطي جدولاً زمنياً لإصلاح خط أنابيب الغاز التالف، لأنه يجب أولاً فحص ما حدث في قاع البحر وتحديد طبيعة الضرر، ثم يجب رفع هذا الأنبوب إلى السطح ليتم قطع القسم التالف، وبعد ذلك البدء بلحام أنبوب جديد هناك ثم إنزاله إلى القاع مرة أخرى. نحتاج أولاً إلى معرفة عدد الأقسام التالفة، إذا كان هناك واحد فلا بأس. النقطة الثانية، هل ستتسرب المياه إلى هناك أم أن شركة غازبروم هي التي ستعمل على منع وصول المياه إلى هناك؟ أعتقد أنهم في النهاية سيسمحون للماء بالتسرب إلى هناك ثم يقومون برفعها وفحصها، لأن الأقسام المجاورة يمكن أن تكون متضررة أيضاً، خاصة إذا كان انفجار. سيرون كم هو طول القسم الذي يحتاج إلى تغيير. في البداية يجب الاعتماد على أسطول بحري لكل هذا، وربما إحضار بارجة فارتونا لمد الأنابيب، والتي أكملت بناء التيار الشمالي 2 بعد مغادرة السويسريين بسبب العقوبات. ولكن مرة أخرى يتم قياس ذلك بالأشهر، وسيعتمد الكثير على البيروقراطية من جانب سويسرا. روسيا بشكل عام في عجلة من أمرها ولا خيار آخر.
كان هذا تعليق ييغور ييشكوف، كبير المحللين الاقتصاديين في الصندوق الوطني لأمن الطاقة بموسكو. ختام حلقة هذا اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. لا تنسوا المتابعة على الموقع الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.